ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله. الحمد لله مكرمنا بأنوار حبيبه ومصطفاه وآياته البارزة في كل من اتصل به ووالاه. اللهم أدم الصلوات منك على خير البريات عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل محبته ووداده وأهل حضرة اقترابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين عظماء الشان وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فإننا في تأمل سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جينا على ذكر أعمامه من جملة قرابته عليه وآله الصلاة والسلام، وقد ذكرنا بعض أخبار سيدنا حمزة بن عبد المطلب عليه رضوان الله سيد الشهداء أسد الله وأسد رسوله، ونذكر الليلة أخاه سيدنا العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه نتيلة بنت جناب بن كليب من جملة بني ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، يكنى أبا الفضل فإذ كان أكبر أولاده، وقد أسلم أولاده فتفرقوا في الأقطاع، فمنهم من كان بالشام باليرموك، ومنهم من كان بالمدينة المنورة، ومنهم من كان بالطائف، ومنهم من كان في سمرقند، ومنهم من كان بأفريقيا معبد بن عباس، فتفرقت قبورهم في أنحاء من الأرض. ولد العباس بن عبد المطلب قبل وقعة الفيل بثلاث سنوات، فكان ولادته قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات. وقد جاء في خبر بعض أهل السيرة أنه سئل العباس يوما: أنت أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال سيدنا العباس: رسول الله أكبر مني وأنا ولدت قبله، رسول الله أكبر مني وأنا ولدت قبله. فما استساغ أن يقول أنا أكبر. وهكذا الذوق والأدب، ومن حرم الذوق ينطق بأي كلمة ما يعرف مؤداها ومعناها ودلالتها، وإنما يتميز أولو الألباب ويتميز العقلاء ويتميز الصالحون ويتميز الأخيار بحسن ذوق المعاني واختيار الألفاظ. فعلى قدر إيمانك وعقلك تضبط كلامك، تضبط ما يخرج من لسانك، أتعقل هذا؟ هو كذلك، فانظر كيف تتكلم وكيف تتعامل. وفي أثناء طفولته وصغره ضاع عليهم فلم يدروا أين ذهب، فنذرت أمه إن وجدته أن تكسو الكعبة الحرير، تكسو البيت الحرام الكعبة الحرير، وجد فكست البيت الحرير، فهي أول من كسى الكعبة بالحرير، ثم استمر ذلك وكست الكعبة البيت الحرام بالحرير والديباج وأصناف الكسوة. قال: كان سيدنا العباس طويلا ضخما حتى يستطيع أن يقبل رأس الراكب على الجمل، الجمل غايم وهو على الأرض. ويأتي معنا العجيب في أسره في بدر أسره واحد نحيف الجسد سهيل، وكانت له قوة في الصوت ينصل إلى مكان بعيد، حتى إذا نادى بأعلى صوته بلغ إلى ميل وميلين إلى 300. وقد اختاره صلى الله عليه وسلم ينادي في يوم حنين، وقد ثبت معه قال ادعهم يا عباس، نادي عليهم قل يا أهل السمرة يا أهل البقرة يا أهل بعت الرضوان، ذكرهم بالمواقف. فلما نادى وصل صوته إلى الأماكن البعيدة، كل من سمع صوته من الأنصار والمهاجرين انعطف وجاء وأقبل إلى على المكان الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حل نصر الله. فكان قالوا قد ينادي غلمان من سلع جبل وسط المدينة وهم بالغابة على 300 المدينة، وهذا أمر غريب، قل في الليل يسمعونه مع هدوء الأصوات ولجيج الجبال فيسمعونه. هكذا ذكر ابن قتيبة والزمخشري أنه ينادي على غلمان وهم في الغابة من عند جبل سلع في المدينة فيسمعون صوته، وهذه مسافة بعيدة إذا كان في الليل مع هدوء الأصوات ومع ترديد الجبال بالصوت فيسمعونه. وأتتهم غارة فصاح يا صباحا، فكان بعض الحوامل من شدة صوته أسقطت، كان يزجر السباع حتى عن الغنم، إذا شاهد سبع يقبع يرفع صوته والسبع يفجع من صوته، ولو كان أسد تفجع من صوته عليه الرضوان. وكان ذا مكانة وقدر ومنزلة بين قريش، وتولى عمارة المسجد والسقاية، فكان يعتني بتنظيف المسجد ورعايته، ولا يمكن أحد يسب في المسجد ولا يقول هجر ولا يقول أي كلام غير لائق، فكان يهابونه لذلك. وكانوا قريش قد اتفقت على ذلك، ولكن ساعدوه لما كان حريصا أن لا يقال الكلام السيء وسط المسجد ولا يسب أحد أحد وسط المسجد، فكان قائم بحراسة المسجد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكان كثير المواصلة للأرحام، وبذلك وسع الله تبارك وتعالى رزقه، فمن أقوى أسباب سعة الرزق مواصلة الأرحام. وكان كثير الإحسان وذا رأي سديد، حتى جاء في الخبر عنه أن صلى الله عليه وسلم قال هذا العباس بن عبد المطلب أجود قريش كفا وأوصلها، صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، كان صاحب رأي وعقل، ويضرب به المثل في سداد الرأي، ولهذا كانت قريش تعده من أهل الجزالة في الرأي. وكان يقال له ثوب لعاري بني هاشم، وجفنة لجائعهم، ومقطرة لجاهلهم، وكان يمنع الجار ويحمي الذمار ويبذل المال ويعطي في النوائب وهكذا. وكان ينافح ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما آمن به صلى الله عليه وسلم من آمن من أهل المدينة سادتنا الأنصار، وجاءوا في الموسم الثاني ليبايعوه ويعهدوه ويرتب نفسه إذا أذن ضاله بالخروج إليهم، حضر معه العباس البيعة، بيعة العقبة، وحضر معهم أول لقاء لما جاءوا ووصلوا إلى مكة المكرمة. كان مجموعة من فيهم الذين أسلموا وفيهم من لم يزل من المشركين من الأوس والخزرج من المدينة المنورة. يقول فلما قدموا قال بعض سيدنا سعد بن خيثمة ومعن بن عدي وعبد الله بن جبير يا عويم، يقول عويم بن ساعدة انطلق بنا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم نسلم عليه، فإنا لم نره قط قد أمن به، وهذا نحن ما رأيناه ولا شاهدناه. قال فخرجت معهم، يقول عويم بن ساعدة خرجت معهم، فقيل سأل عني بصحيح، فقيل لي هو في منزل العباس بن عبد المطلب عمه. قال فدخلنا عليه سلمنا قلنا له متى نلتقي؟ فتحرك سيدنا العباس قال إن معكم من قومكم من هو مخالف لكم، يعني من الكفار المشركين من لم يكن لأسلم، فأخفوا أمركم اكتموا حتى ينصدع هذا الحاج صدع، ونلتقي نحن وأنتم نوضح لكم الأمر، تدخلون على أمر بين. فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم آخر ليلة من ليالي التشريق مع نفرة الناس يوافيهم في أسفل العقبة، حيث مكان هناك مسجد إلى الآن مبني مسجد اسمه مسجد البيعة، حيث بايع هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوعدهم في ذاك المكان وأن ياتوا بليل ولا ينبهوا نائم ولا ينتظروا غائب، من أجل ياتوا بسرا إلى ذاك الموطن ويبايعون النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج القوم تلك الليلة يتسللون، وقد سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الموضع، وخبر معه العباس بن عبد المطلب، يقال إنه لم يكن أسلم بعد، وقيل إنه قد أسلم، ولكن يستوثق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يثق به في أمره كله ويشاوره. ولم يكن معه من الناس غير العباس بن عبد المطلب وهؤلاء الأنصار. فلما اجتمعوا تكلم سيدنا العباس، قال يا معشر الخزرج، يقصد والأوس ما عنده، أنه كان مشهورين كلهم الأوس والخزرج مشهورين في مكة بالخزرج، الخزرج الأوسيين والخزرجيين قبائل الأنصار من الدين. يا معشر، كان يقول إنكم قد دعوتم محمدا إلى ما دعوتموه إلى أن يخرج إلى عندهم، ومحمد من أعز الناس في عشيرته، يمنعه والله من كان منا على قوله أن على دينه، ومن لم يكن منا على قوله منعة للحسب والشرف، وقد أبى محمد الناس كلهم غيركم، ما اختار أحد يروح إلى عنده ولا يأتي إلى دياره إلا أنتم. الله، فإن كنتم أهل قوة وجلد وبصر بالحرب واستقلال بعداوة العرب قاطبة، فإنها سترميكم عن قوس واحدة، إذا استلمتم محمد وجاء إلى عندكم قمتم معه، الشرك منتشر في العرب، العرب يقوم عليكم وأمة واحدة. فارتأوا رأيكم وأتمروا أمركم ولا تفترقوا إلا عن ملأ منكم اجتماع، فإن أحسن الحديث أصدقه، دعونا نتكلم بالصدق. والأمر الآن إذا بتستلموا ابن أخي هذا يجب تكونوا على بصيرة، وربما العرب كلهم يرمونكم عن قوس واحدة، إن عندكم استعداد لحمايته وكفايته والقيام معه، وإلا فاتركوه. يقول وأخرى صفوا لي الحرب كيف تقاتلون عدوكم. سكت القوم، فتكلم عبد الله بن عمرو بن حرام قال نحن والله أهل الحرب، أذينا بها ومرنا عليها وورثناها عن آبائنا كابرا عن كابر، نرمي بالنبل حجارة حتى تفدى، ثم نطاعم بالرماح حتى تكسر الرماح، ثم نمشي بالسيوف فنضارب بها حتى يموت الأعجل منا أو من عدونا. قال العباس أنتم أصحاب حرب، فهل فيكم دروع؟ قالوا نعم شاملة. قال البراء بن معرور قد سمعنا ما قلت، إنا والله لو كان في أنفسنا غير ما ينطق به لقلناه، ولكننا نريد الوفاء والصدق وبذل مهج أنفسنا دون رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. العباس كان ماسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر الأنصار اخفوا أنفسكم فإن علينا عيونا يراقبوننا المشركين هؤلاء الكفار وأهل السلطة. وقدموا ذوي أسنانكم فيكون الذي يلون كلامنا منكم يكونون هؤلاء الكبار. فإنا نخاف قومكم وعليكم نخاف قومكم جماعتكم من غير المسلمين. ثم إذا بايعتم فتفرقوا إلى مجالسكم واكتموا أمركم، فإن طويتم هذا الأمر حتى ينصدع هذا الموسم فأنتم الرجال وأنتم لما بعد اليوم. يعني إن كان فيكم خفة لسان وقلقلة وبلبلة ماكم رجال ولا بتصلحون لنصرة هذا النبي. فقال البراء بن معرور: يا أبا الفضل اسمع منا. سكت العباس تكلم. قال البراء: لك والله علينا كتمان ما تحب أن نكتم وإظهار ما تحب أن نظهر، وبذل مهجئ أنفسنا ورضا ربنا عندنا. إنا أهل حلقة وافرة وأهل منعة وعز، وقد كنا على ما كنا عليه من عبادة حجر ونحن كذا متماسكين وأقوياء، ما نترك أحد يبتر بنا ولا يدينا، فكيف بنا اليوم حين بصرنا الله ما أعمى على غيرنا وأيدنا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال العباس: ليتكلم متكلمكم ولا يطيل الخطبة، فإن عليكم المشركين عينا وإن يعلموا بكم يفضحوكم. قام سيدنا أبو مامس أسعد بن زرارة قال: يا محمد سل ربك ما شئت، ثم سل نفسك ولأصحابك ما شئت، ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله وعليكم إذا فعلنا ذلك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسألكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأسألكم لي ولأصحابي أن تؤونا وتنصرونا وتمنعونا مما تمنعون منه أنفسكم. قال: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. وما أسلموا رغبة في مال ولا جاه ولا سمع ولا حط في أذهانهم جزاء ولا ثمر ولا نتيجة إلا الجنة رضي الله عنهم. قال: فلك ذلك، أبسط يدك. الله أكبر. حتى كان الشعبي إذا حدث هذا يقول: ما سمع الشيب والشبان بخطبة أقصر منها ولا أبلغ. وتلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قبلنا القرآن ودعاهم إلى الله ورغبهم في الإسلام وذكر الذي اجتمعوا له، فأجابه البراء بن معرور فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس أخذ بيد النبي يؤكد له البيعة تلك الليلة على الأنصار رضي الله عنهم. وتفاخر بعد ذلك الأوس والخزرج في من ضرب عليه صلى الله عليه وسلم ليتعقب أول الناس، وقال: لا أحد أعلم به من العباس هو اللي حضر مع النبي. فجاءوا العباس بن عبد المطلب يسألونه، قال: ما أحد أعلم بهذا مني. أول من ضرب على يد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة أسعد بن زرارة، ثم البراء بن معرور، ثم أسيد بن الحضير الله رضى عنهم، فكانوا هم السباقين إلى البيعة الشريفة الكريمة المعظمة، أول بيعة على النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وتفرقوا إلى قومهم في آخر الاجتماع، اغتاظ الشيطان وشاف البيعة قامت صاح بصوته: يا المكة يا قريش، محمد والصباه يبايعون هناك وأنتم من عند العقبة. سمعه صلى الله عليه وسلم بصوت استمع فينا، قال: هذا عدو الله إبليس، لا أتفرغن لك. انطلقوا إلى أماكنهم فشكوا فيهم قريش، قالوا: هؤلاء اللي جاءوا من المدينة. فأصبحوا عليهم يقولوا لهم: أنتم البارحة كنتم مع محمد. قاموا الجماعة المشركين منهم يحلفون بالله: رأينا محمد. والصحابة يسمعون يضحكون منهم يخلفهم، هم وقريش يتكلمون: أبدا، البارح لا رحنا مكان ولا خرجنا وبتنا في محلنا هذا في مكة ولا رأينا محمد ولا أبصرنا. ويحلفوا لهم ورجعوا والمسلمين ساكتين، واللي حضروا البيع وبايعوا وهؤلاء هم صدقوا ما حضروا ولا رأوا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنها سابقة من الله لهؤلاء. 70 رجل معهم امرأتان كانوا هم اللي بايعوا مصطفى صلى الله عليه وسلم أول بيعة، ما أعظمها وما أجلها عند الله. وتفرقوا حتى لحقوا بعضهم بعد ما سافروا في الطريق، وانفض الموسم والأمر مكتوم وهكذا. فهاجر بعدها صلى الله عليه وسلم لما جاءه الإذن، فاستاذنه العباس أن يهاجر، فقال بقاؤك هنا خير. وهكذا قيل له أنه لم يبقى من أهل بيتك أحد إلا وقد أسلم، قال فقل لهم فليلحقوا بي. لما أتاهم عقيل بن أبي طالب يخبرهم بهذه المقالة خرجوا، والعباس ونوفل وعقيل رجعوا إلى مكة، أمروا بذلك ليقيموا بها ما كانوا يقيمون من أمر السقاية والرفادة ورئاسة الحرم، فرجعوا. بعد ذلك هاجروا إلى المدينة، وسيدنا العباس بقي بمكة، كان يكتب للرسول صلى الله عليه وسلم أخبار المشركين وما يرد يخططون وما يقولون حوله صلى الله عليه وسلم. وكان الموجودين من المسلمين في مكة يتقوون بالعباس ويسندون إليه، وهو مخفي إسلام ما يظهر شيء إسلام. وأراد الهجرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مقامك بمكة خير. جاء في مسند أبي يعلى ومعجم الطبراني الكبير عن سيدنا سهل بن سعد يقول قال استاذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فقال له يا عم أقم مكانك الذي أنت به، فإن الله عز وجل يختم بك الهجرة كما ختم به النبوة، يعني آخر هجرة من مكة بتكون لك أنت. فعلا مرت السنوات، مع خروج النبي إلى فتح مكة تحرك العباس، فكان آخر من خرج من أهل مكة مهاجرا، فختم الله به الهجرة. وقد أخبره النبي قبل 8 سنين، يقول له اصبر محلك وقم، لأنه يستند إليه المؤمنون هناك ويدافع عنهم وينقل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوم بسقاية الحجيج من زمزم، ويقوم بحراسة البيت والحرام والمسجد وحفظ المحافظة عليه من اللغط ومن الكلام الفارغ وما إلى ذلك. في الأجهزة المصالح قال له النبي أقم محلك، وقال له قبل 8 سنين ويختم الله بك الهجرة كما ختم به النبوة. والنبي خارج إلى فتح مكة، والعباس وصل خارج في الطريق لقيه مهاجر، قال خلاص تمت هجرتك رجع معنا، ودخل معه في فتح مكة وحضر معه بقية الغزوات صلى الله على سيدنا محمد. في أثناء ما كان مقيم بمكة قبل الهجرة جاءت غزوة بدر، فكان في جملة من استكره على الخروج ولم يكن يحب يخرج، ولكن لما خرجوا قريش وجمعوا جموعهم وخرجوا وصلوا بدوا يخرجوا من مكة، في مر الظهران قام أبو جهل وهب من نومه وصيح يا معشر قريش ألا تبا لرأيكم ماذا صنعتم؟ إيش عندك؟ قال خلفتم بني هاشم وراكم، فإن ظفر بكم محمد كانوا من ذلك بنحوه وهم بيظفرون بكم من هنا، وإن ظفرتم بمحمد أخذوا أثاركم منكم من قريب من أولادكم وأهليكم، فلا تذروهم تتركونهم في بيضتكم وفنائكم، لكن اخرجوهم معكم هاتوهم، وإن لم يكن عندهم غناء لكن هاتوهم نريدهم. رجعوا إليهم وأخرجوا العباس وعبد المطلب وطالب وعقيل كره، ولا بد تمشون معنا. خرجوا وهكذا حتى لما وصلوا في يوم بدر جمعوا بني هاشم وحلفاهم في قبة وخافوهم، وكلوا بهم من يحفظهم وشدد عليهم. يقول ابن عباس رضي عنه قد كان من كان منا بمكة من بني هاشم قد أسلموا، فكانوا يكتمون إسلامهم ويخافون يظهرون ذلك، فرقا من أن يثب عليهم أبو لهب وقريش يوثقوا كما أوثقت بنو مخزوم من أسلم منهم سلم بن هشام وعباس بن أبي ربيعة وغيرهما، قامت قبيلتهم عليهم وقيدوهم وفثقوهم، ف فكان المسلمون من بني هاشم يكتمون إسلامهم، لا يقوم أبو الهب مع الجماعة ويصلحون لهم مشاكل مثل هذا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل بدر قال لأصحابه: من لقي منكم العباس بن عبد المطلب أو طالبا أو عقيلا ونوفلا وأبا سفيان فلا تقتلوهم، فتقتلوهم فإنهم خرجوا مكرهين. جاء عند ابن سعد وقال أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم: كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، فأسلم العباس، قالوا أسلمت أم الفضل زوجته، وأسلمت أنا. قال: كان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم، فكان يكتم إسلامه، وكان ذا مال متفرق في قومه، فخرج معهم إلى بدر وهو على ذلك. وهكذا جاء عن ابن عباس رضي عنه قال: النبي قال لأصحابه: إني عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله، من لقي العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقتله، فإنما أخرج مستكرها. ثارت ثائرة من الغضب عند أبو حذيفة ولد عتبة بن ربيعة. عتبة بن ربيعة قتل ذاك اليوم، وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة أخوه، وهذا أخوه أبو حذيفة بن عتبة، وزلت لسانه بكلمة وقال: نقتل أبانا وأبنانا وإخواننا وعشيرنا نترك العباس لئن لقيت لألحمنه السيف. وصلت الكلمة، بلغت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان عنده سيدنا عمر بن الخطاب، قال: يا أبا حفص. قال عمر: والله إنه الأول يوم كناني فيه أبو حفص، أيضرب وجه عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ قال سيدنا عمر: دعني لأضرب عنق أبي حذيفة هذا بالسيف اللي يتكلم بهذا الكلام، والله لقد نافق، هذا كلام دل على أنه نافق وخرجه. قال النبي: لا، دعه يا عمر. ولقي أبا حذيفة قال له: أنت القائل كذا وكذا؟ قال: نعم يا رسول الله، شق علي إذا رأيت أبي وعمي وأخي مقتلين، فقلت الذي قلت سلم لساني. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن أباك وعمك وأخك خرجوا جادين في قتالنا طائعين غير مكرهين، وإن هؤلاء أخرجوا مكرهين غير طائعين لقتالنا. قلوا ندم وحذيفة على مقالته، وكان طول عمره يقول: والله ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أزال منها خائفا، ولله عسى الله يكفرها عني بالشهادة. استمر حتى بعد وفاة النبي وهو خائف من هذه الكلمة، حتى خرج يوم الجمامة يقاتل في سبيل الله فقتل شهيدا. وهكذا في هذه الغزوة أسر سيدنا العباس بن عبد المطلب، كان من جملة الأسرى، وأسروا مع أخوه عقيل بن أبي طالب، وحليف العباس كان من بني فهر، ولأسرهم هذا أبو اليسر قران العباس مع عقيل مرة برباط واحد، فلما نظر إليهما صلى الله عليه وسلم قال: مقرن عند مقرن. وقال: أعانك عليهما ملك كريم، مش أنت الذي أسرتهم. يقول لما انتهى أبو اليسر إلى العباس بن عبد المطلب يوم بدر وهو قائم كأنه صنم ما يقاتله، كان أبو اليسر رجل مجموع، العباس رجل جسيم، قال له: جزتك الجوازي، أتقتل ابن أخيك؟ بتقاتل أنا ابن أخيك؟ قال العباس: ما فعل محمد؟ أما به القتل؟ قال أبو اليسر: الله أعز وأنصر. قال العباس: كل شيء ما خلا محمدا جلل، ماذا تريد؟ ما تريد؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلك، النبي أمرنا ما نقتلك. قال له العباس: ليس بأول صلته وبره، هذا وصول بار في الأرحام والناس كلهم. الله. وهذا الذي أسر العباس بن عبد أبو اليسر بن عمرو كعب بن عمرو أحد بني سلمة، قال له صلى الله عليه وسلم: كيف أسرته يا أبا اليسر؟ وهو العباس كان يقول: رسول الله، ما هو هذا الذي أسرنا؟ هذا صاحبك؟ بقوله بيدي هكذا. فيقول له النبي يقول كيف أسرت يا أبا اليسر؟ قال لقدعانني علي الرجل ما رأيته بعد ولا قبل لك اليوم كبير أكبر من العباس. قال كذا مسكوا أعطاني هيئته كذا هيئته كذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد عانك الله عليه ملك كريم, هذا ملك من الملائكة, لكن بدر مسك العباس سلمه لك. وهكذا مضوا بالأسرى موثقين 70 أسير منهم العباس. كان في الليل ورسول الله عليه وسلم لم يرقد, انكره الصحابة هذا وقت منامه في أول الليل ماله. قال رسول الله ما رقدت. قال سمعت صوت العباس وثاق. سمعت صوت العباس في وثاق, شددتم عليه الوثاق. قال ما أرقد, سمعت أنين العباس. فذهب بعض الصحابة وخفف الوثاق على سيدنا العباس, فرجع النبي قال يا رسول الله خففت الوثاق. قال افعل ذلك بالأسرى كلهم. فرجع وخففوا على الأسرى كلهم رحمة منه صلى الله عليه وسلم وحسن معاملة. لما قدموا المدينة وقبل النبي الفداء من الناس, قال يا عباس افدي نفسك وبن أخيك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عتبة بن جحدم هذا فإنك ذو مال. قال يا رسول الله إني كنت مسلما قبل ذلك إنما استكرهوني. قال الله أعلم بشانك, هذا بينك وبين الله. قالون الله أعلم بشانك إن يكون تدعي حقا فالله يجزيك بذلك, لك جزاء ولك أجر. أما ظاهر أمرك قد كان علينا, خرجت مع القوم المقاتلين افدي. وكان يحب من صلى الله عليه وسلم ينفق في سبيل الله. وكان وقت ما أسروا كان معه 20 وقية من الذهب. قال هيا احسبها يا رسول الله هذا من فداي. قال لا لا لا, ذاك شيء أعطاناه الله منك, خلاص دخل في الغنائم ماشي من الفداء, هات فداء كامل لك عن نفسك وعن هؤلاء. قال من أين يجيب لك, ليس لي مال؟ لا. قال صلى الله عليه وسلم فأين المال والذهب الذي وضعته بمكة حيث خرجت, عند خرجت عند أم الفضل زوجتك, ليس معكم أحد غيرهم؟ قلت إن أصبت في سفري هذا في الفضل كذا ولقثم كذا لعبد الله كذا. قال فهو الذي بعثك بالحق ما علم بهذا أحد من الناس غيري وغيره. أنا أعلم أنك رسول الله, أنت داري أنك نبي. يقول سيدنا العباس لابد أفدي. قال أفدي, أفدي عن نفسك وعاد وعن عقيل أيك وعن الحارث وعن حليفك هذا. ففدى 80 وقية بذهب وقال 1000 دينار عن نفسه والذين معه. وهكذا جاء في رواية عند ابن سعد وقال رجل من الأنصار يا رسول الله إذن لنا نترك لابن أخينا العباس بن عبد المطلب فداء. قال لا ولا درهم واحد, خذوا منه كل اللي صلى الله عليه وسلم أن يحب من عمه أن ينفق في سبيل الله. لا إله إلا الله. وفيه نزل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. الله غفور. قال أحسن من اللي سلمت هذا فالفداء بيعطيك الله أحسن منه. الله أكبر. يقول كان العباس وسر معه 20 الأقية ولم يحسبها صلى الله عليه وسلم من الفداء. يقول العباس فأعجبني لما كان 20 عبدا كلهم يضرب بمال مكان 20 أقية. قال 20 عبد معي كلهم يشتغلون في التجارة. قال وأعطاني زمزم يسقي الناس وما أحب أن لبه أن لي بها جميع أموال أهل مكة. قال وعدني يؤتيني خيرا ما أخذ مني وثانيا مغفرة. قال وأنا أرجوها, هذا قد أعطانا وأنا ذا أرجوها. يقول وكلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم فداء عقيل بن أبي طالب. قلت يا رسول الله تركتني أسأل الناس ما بقيت. قال فأين الذهب يا عباس؟ قلت أي ذهب؟ قال الذي دفعته إلى أم الفضل يوم خرجت. فقلت لها إني لا أدري ما يصيبني في وجهي هذا, فهذا لك والفضل وعبد الله وعبيد الله وقثم. من أخبرك بهذا؟ يقول من أخبرك بهذا؟ فوالله ما اطلع على أحد من الناس غيري وغيرها, أنا وزوجتي وحدنا, ما حد عندنا منين يجي لك الخبر؟ رسول الله أخبرني بذلك. قالوا أنا أشهد أنك رسول الله حقا وأنك لصادق وأشهد لله الله أنك رسول الله. وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا فعلم خيرا في قلب العباس رضي الله عنه. الله أكبر. يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. حتى هو كان يقول كما سمعت ولا أعطاني مكان 20 وقية 20 عبد وأنا أنتظر المغفرة من ربي ويغفر لكم الله غفور رحيم. وثم لما جاء مال جاءت الهجرة العباس عام الفتح وجاء بعدين مال البحرين 80,000 دينار من الذهب. ولما أتيبها النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء مال قبلها أكثر ولا بعدها. أمر بها نشرت على حصير في المسجد ونودي بالصلاة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء الناس في اليوم الثاني وقسمها عليه الصلاة والسلام. قال له العباس يا رسول الله إني أعطيت فدائي وفداء عقيل بن أبي طالب يوم بدر لم يكن لعقيل مال. أعطيهم قال خذ لك من ذم يؤتكم خيرا مما أخذ منك خذ. فأخذ عنده خميصة فسعب وحط ذهب جب يرفعه ما قدر. قال يا رسول الله ارفع علي. تبسم حتى خرجت أنيابه. قال لا لكن أعد في المال طائفة وقم بما تطيق اللي تطيقه بس أحمل ما تشيل أكثر من ما تطيق حمله. فكان أخرج من الذهب حتى بقي الذي يكتب على حمله حمله مشى. ففعل طلق بذلك المال ويقول أما إحدى اللتين وعدنا الله فقد أنجزها يؤتكم خيرا ما أخذ منكم ولا أدري ما يصنع في الأخرى. في خوف العارفين والصادقين والله لا يخرف فيما تقول ويغفر لكم. قال والثانية أرجوها ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال فهذا خير مما أخذ مني ولا أدري ما يصنع في المغفرة. لا إله إلا الله. ولما وصل المدينة أراد الأنصار يكسون سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدوا له قميص هو كبير الجسد يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبي وكسوه إياه. ولذا حفظ النبي له هذا لما كان وقت وفاته وطلب ولده منه البركة أعطاه قميص لأنه كسال عباس بقميص. حتى كان يقولون أننا نرى أن هذا كان مكافأة على القميص الذي لبسه العباس بن عبد المطلب. وهكذا من جملة ذلك ما حصل له وهو بمكة أيام خيبر وقتال خيبر ونصر الله النبي محمد. كان واحد من الصحابة سيدنا الحجاج بن علاط له أموال بمكة ورأى أن الأمر الآن قرب الاشتداد بينهم وبين المشركين هناك فأراد أن يخرج بماله من مكة. فجاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي بمكة مال وإن لي بها أهل وإن يريد أن أتيهم فأتحيل حتى أخرج بمالي فجعلني في حل إن أنا نلت منك وتكلمت عليك بشيء من شان رتب نفسي خرج المال من بين سلطة القوم أو الكفار. قال فأذن له رسول الله قل ما شئت. جاء وصل إلى عند أهله قدم قال اجمعي لي ما كان عندك من مالي فإن يريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم وأخذوا فالآن بنروح بنأخذ من حقهم. بس يوهم أهل مكة كذا ويموع عليهم من شان يتمكن من إخراج ماله وينصر به الله ورسوله. ولكن صلح الدعاية دي أنه أصيبوا وأن اليهود غنموهم وذا الحين قدهم بيبيعون جماعة وبيبيعون متهم وأنا بروح بأخذ من غنائمهم. انتشر الخبر في مكة مسلمون تأثروا منهم سيدنا العباس والمشركون يظهرون فرح وسرور. قال محمد أصيبه وجماعته قدهم إلا يباعون عبيد. كان المشركين يفرح فارحين. بلغ الخبر سيدنا العباس وقعد ما استطاع يقوم مدة من شدة وقع الخبر. فيقول وأخذ في تركتنا ابن له وهو هذا القثم، والابن هذا كان يشبه خلقة النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه. قال فاسترقى وضعه على صدره يقول حبي قثم حبي قثم شبيه ذي الأنف الأشم نبي ربي ذي النعم يرغم يرغم أنف من رغم يرغم من رغم. وبعدين أرسل له غلام إلى الحجاج بن علاط، هذا يقول له ويلك ما جيت به وماذا تقول؟ يقول سيدنا العباس يقول له فما وعد الله خير مما جيت به، وعد الله ينصر نبيه. ايش الخبر اللي جيت به؟ لما جاء الغلام قال له الحجاج بن علاط هذا اقرا على ابي الفضل السلام وقل له فليخلو لي في بعض بيوت يشوف لي شيء مكان بجيب اكلمه وحده ياتي فان الخبر على ما يسره ماشي من هذا اللي يقول. فجاء غلام لما بلغ باب الدار قال ابشر يا ابا الفضل، فوثب العباس فرحا يقول ابشر الخبر على ما يسرك. قام فرحا حتى قبل الغلام هذا بين عينيه. ما عندك؟ قال يقول لك الحجاج بن غت المساله غير ما قلنا، ولكن يريد يجلس معك ويخبرك بالخبر. فرتب له مكان يجلس. جاء قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر وغنم اموالهم كلها وجرت سهام الله عز وجل في امواله، حتى ان بنت حيي من كبار زعمائهم صفيه هذه كانت في الاسر، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين ان يعتقها وتكون زوجته او تلحق باهلها ترجع. قالت فاختارت ان يعتقها وتكون زوجته فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال لكن انا جيت لمال كان لها هنا، اردت ان اجمعه فاذهب به، فاستاذنت النبي صلى الله عليه وسلم فاذن لي ان اقول ما شئت، فاخفي عني ثلاثا، اسكت لا تخبر الناس بالواقع واكتم، ثم اذا اخذت مالي اذكر ما بدا لك تكلم. قال احسنت. فرح سيدنا العباس، والناس لا يزال المسلمون عندهم كآبة من الخبر هذا الذي جاء، والمشركين فرحانين يضحكون. والجماعة امرأته ما كان عندها من حلي ومتاع دفعته إليه شمر ورجع. بعد 3 أيام من ذهابه جاء سيدنا العباس إلى امرأة الحجاج هذا، قال ما فعل زوجك؟ خبرته أنه قد ذهب يوم كذا وكذا، راح قبل 3 أيام مع عدونا. قلت الله لا يخزيك الله يا أبا الفضل، لقد شك علينا الذي بلغك. يعرفون أنه مش يشتق من الخبر هذا. قال أجل لا يحزنني الله، ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببنا، فتح الله خيبر على رسوله صلى الله عليه وسلم وجرت فيها سهام الله حتى اصطفى صفية بنت حيي لنفسه، فإن كانت لك حاجة في زوجك فالحقي به روحي. قالت تظنك والله صادق؟ قال فإني صادق، الأمر على ما أخبرتك. وإن ذهب خرج إلى مجالس قريش وهم يقولون إذا مر بهم لا يصيبك الله خير يا أبا الفضل، يجاملونه ويقولون. قال لهم لم يصبني إلا خير بحمد الله، قد أخبرني الحجاج بن علاط هذا اللي جاكم هنا وصلح الدعاية ذا أن خيبر قد فتحها الله على رسوله. ها ها أيش تقول؟ قال قد أخبرنا خيبر فتح الله على رسوله وجرت فيها سهام الله وتمت قسمته، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد سألني أن أخفي عنه 3، وإنما جاء ليأخذ ماله وما كان له من شيء ها هنا ثم يذهب، فقد ذهب والآن أخبركم بما قال. فرد الله الكآبة التي كانت المسلمين على المشركين. وخرج المسلمون ومن كان دخل بيته مكتئب حتى أتوا العباس، يا ولا عند العباس الخبر يا عم رسول الله؟ قال لهم الخبر كذا وكذا، فسر المسلمون ورد الله ما كان من كآبة وغيظ وحزن على المشركين. الله أكبر. فصار المسلمين الذين بمكة يأتون سيدنا العباس بن عبد المطلب عليه رضوان الله تعالى يهنئونه بسلامة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذاك الدعاية كذب، وأن رسول الله بخير، ومن معه من الصحابة كلهم، وقد نصرهم الله جل جلاله. تعب نبيكم كثير وجاهد كثير صبر كثير لنجي من بعده نقر العين نرعى حق الوفاء والعهد. بعد هذا الجهد وبعد هذا الجهاد وبعد هذا المصابرة نرضى بترك سننه وناخذ سنن أعدائه؟ نرضى بإهمال تعاليمه وتوجيهاته ويوجهنا نصراني ويهودي وملحد؟ يا أهل الإسلام، يا أهل الإيمان، أتباع هذا النبي صفة الله من بريته، حكم أن تعرفوا العز في تبعية هذا الحبيب، ولا تبيعوا أنفسكم برخيص لهواء ولا لكافر ولا لفاجر ولا لشرير ولا لفاسق. كونوا أنصار هذا الحبيب واصدقوا في نصرته بكل ما أوتيتم، ينصركم الله ويجمعكم به في القيامة. اللهم ثبتنا على ولائه وعلى نصرته وعلى محبتك ومحبته، واحشرنا جميعا في زمرته، توفنا على ملته، رحمتك يا أرحم الراحمين، ووفق الحاضرين معنا أن يحضر في قلوبهم نور الصدق معك والوفاء بعهدك وعهد رسولك، واجعلهم أنصارا بجميع أقوالهم وأفعالهم طول أعمارهم حتى تتوفى كل منا على ذلك. يا ملك الممالك، يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين. ولم يبقى معنا إلا ليلة واحدة في السيرة، الليلة المقبلة إن شاء الله من خلال هذه الدورة. بارك الله لنا ولكم والأمة فيها، ونفعنا بها والمسلمين والعالم، والحمد لله رب العالمين. أكرم الله بذلك بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.